سابقا من أن الانحراف إذا كان يسيرا وكان في الوقف لا يعيد، وإذا كان كثيرا وكان في الوقت يعيد وخارجي لا يرضي، هذا الذي تكلمنا به سابقا إنصافا لا ينطبق على ناس الحكم وجاهل الحكم، سواء كان جاهل قصوري أو تقصير وما أشبه ذلك. بل نقول في جاهل الحكم، نتكلم عن جاهل الحكم الآن، أنه لا بد من الإعادة. كيف جاهل الحكم؟ يعني هو يعرف أنه عفوا، هو يعرف القبلة مثلا، جهة القبلة، ما عنده شبهة في هذا الموضوع، إنما ما يبدأ. هل يجب استقبال القبلة مثلا أو لا يجب؟ جهل، سواء كان الجهل قصوري أم تقصيري، جهل الحكم ما يعرف وجب الاستقبال. هنا نقول إذا كان الانحراف كثيرا واضح يعيد خارج الوقت ويعيد في الوقت، أما إذا كان الانحراف يسير أيضا يعيد، صلاته باطلة. ليش شيخنا؟ لنحتاج إلى تصحيح الصلاة، لأن الفرض هو ما أدى بالصلاة الكاملة، ما أدى بالصلاة على وجهها والتي منها شرط الاستقبال، وشرط هذا قوي ليس صغير، ما أتى بهذا الشرط. هناك في الجهل بالقبلة الموضوع يعني، أو الاعتقاد جازما أو ظانا أو غافل عنها، قلنا هناك عند روايات صححتها سعد بن عمار ومفرقة عمار وسيد عبد الرحمن وإلى آخره، عند روايات هناك فصلت صححت البعض وأبطلت البعض وما أشبه ذلك، وتلك الروايات المتقدمة لا تشمل جاهل الحكم ولا ناس الحكم، موردها الموضوع. إذا جاهل الحكم ولو كان الجهل قصوريا فضلا عن التقصير، إن قلت هو معذور جاهل قصور شيخنا، أقول معذور من حيث أنه لا يعاقب، صحيح، يعني هذا الإنسان الذي عنده جهل قصوري لا يعاقب لا يؤاخذ، ولكن يعيد صلاته باطلة، فمعذور من هذا الباب، ليس معذورا في الإعادة. فإذا يبقى على طبق القاعدة، أنت ما أتيت بالصلاة على وجهها، يعني بعبارة أخرى لم ينطبق المأمور به على المأتين به، فلا دليل على الزحف حينئذ، حتى لو كان الانحراف يسلو، لأن الفرض أنه يجب عليك الاستقبال. فإنصافا ما ذكرناه هناك لا يجري في جهل الحكم بقسمين، القصور والتقصير، وأما ناس الحكم إذن هكذا مثل من جهل الحكم في هذه الصورة عليه الإعادة في جميع الصور.
على عين الشرط
التقليد، على عين الشرط التقليد، نعم صحيح. فهو يعني على العموم الجهل أو العلم، أصل الأحكام ليست مختصة بالجهل، ليست مختصة بالعالم، تشمل الجهل أيضا الأحكام، وبناء عليه فالإنصاف أنه لا بد أن يعيد في جاهل الحكم وناسيه، لا بد من الإعادة على جميع الأحوال شيخنا، وما ذكرناه من التفاصيل إنما فقط إذا كان الكلام في الموضوع تشخيص القبلة وما أشبه ذلك. ثم قال الشهيد لا لا في هذه الصورة لا يرتفع، لأنه فرض أنه التفت الكلام نسيها ثم التفت صار عالم،
لا يقيه الناس
سخط الله بركات شيء. ثم قال ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة كصلاة المطاردة وكالمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها. إنصافا هذا الموارد لو أن المصنف يعني الشهيد رحمه الله تركها في محلها كان أنسب بكثير. صلاة المطاردة فالخوف فيها بحث لطيف وجليل، هو أصلا هو الشهيد في مبعث الصلاة ونفسه دخل لها باب مستقل، دخل لها باب مستقل. فهنا نختصر كل هذا الكلام هنا في غير محل إنصافا، لذا أنا فضلت نتركه هناك. في صلاة المطاردة سوف يأتي أقول بالجملة شيخنا بالجملة، كل إنسان من المحارب وجاء وقت الصلاة ويخاف العدو يهجم عليه مثلا، فعندنا رأي ورأي كبير أنه في هذه السنة في الاستقبال تصل يدخل الاستقبال أو يصلي أو مثلا يستقبل ما أمكن، ثم هل يصلي جماعة أو فرادى، فيها تفاصيل كثيرة صلاة المطاردة، لكن على العموم تسقط الاستقبال يسقط لأنه غير ممكن الاستقبال. أنت عندك قتال مع الأعداء وتخاف يهجم عليك إذا كذا توقفت واستقبلت وكذا، فقال يسقط الاستقبال لأنه يدخل ضمن الضرورة مثلا، ولكن فيه نصوص أيضا يعني فيه بحث هناك، لذا قال هو يسقط الاستقبال. وهكذا عند الضرورة مطلق الضرورة، لأن الصلاة لا تسقط بحال الصلاة، فإذا ما أمكن الاستقبال ليس معناه الصلاة ساقطة، ليس معناه، يجب عليه أن يصلي. لذا نقول دائما عندنا في المستشفيات للأسف المستشفيات يعني تعتبر إسلامية مفروض يراعوا حال الناس للصلاة، يكون السرير على القبلة مثلا يضعه لكن يريد يصلي، أحيانا ما يمكنه مثلا هو أنه يعني يجلس ويقف على رجليه، ممكن بعضهم يمكنه ذلك بعضهم لا يمكنه. ثم الذي لا يمكنه ليس عذرا له، يقول أنا على غير القبلة وأنا كيف أتوضأ وأنا كيف مثلا ثيابي نجسة وبدني نجس، كل هذا ليس عذرا. شيخنا يجب الصلاة، أمكن تطهير الثوب والبدن أمكن ما أمكن صلي يسقط، شرط أصلا الطهارة البدنية والكذا تسقط. وأما الوضوء ما أمكن يتيمم، ممكن يأتي لو شيء من التراب على كذا يتيمم سهل. أما الاستقبال يسقط شرط الاستقبال. أما تقول أنا بعدين أقضي، يعني مطلوب من الصلاة عمود الدين شيخنا الصلاة واجبة، لكن للأسف عندنا ما يراعون هذه الأمور. على كل حال فمن اضطر إلى ترك الاستقبال ليس معناه الصلاة تسقط، الصلاة تبقى واجبة يجب عليه أن يصلي. وأما قصة المصلوب وكذا في محله، المصلوب كيف يصلي والمطارد، أعتبر أن المصلوب لا حيلة له كذا قبل أن يصلي طبعا. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال هذا بحثنا انتقل إلى بحث لطيف ويعني فيه كلام، ونحن إنصافا فصلناه تفصيلا شيخنا لكي لا يعني الأمور تصبح متداخلة ولا يتضح الحال، لا بد من التفصيل وبيان الأمر بشكل جيد. قال الشهيد رحمه الله، ولا تصح الفريضة على الراحل اختيارا، راحل الدابة مثلا ناقة وكذا، وإن تمكن من استيفاء الشرائط والأفعال على الأصح، حتى لو تمكن يلا ما صار. قال وكذا لو كان البعير معقولا، بعير مربوط وأنت تصلي عليه وأنت متمكن من الأجزاء والشرائط، يقول الأصح لا تصح الصلاة. أقول يقع الكلام في أمرين، الأول في صحة صلاة الفريضة، الكلام في أمر الشيخنا مرة تبي شيخنا البحث بحث لطيف، مرة الصلاة على الراحل يعني الدابة مثلا شيخنا الناقة مثلا الحمار وكذا والبغل الصلاة عليه يفقدك كثير من الأجزاء والشرائط يعني مثلا طبعا كلام في الفريضة ليس النافلة النافلة الكلام عن شيخنا النافلة الكلام عنها الكلام الآن في الفريضة شيخنا تارة الصلاة على الراحلة طبعا أيضا الصلاة بالسفينة هذا الكلام عنه تارة الصلاة على الراحلة يفقدك كثير من الأجزاء والشرائط يعني مثلا لا يمكن استقبال القيام الركوع السجود وهكذا الطمأنينة إلى آخره هذه صورة صورة أخرى أن لا الصلاة على الراحل ممكن مع كل الشرائط إلا الاطمئنان يكون هو المصلي مطمئنا يعني مثلا يمكنه الاستقبال كما لو كانت واقفة أو سائرة يمكنه القيام يقف عليها يمكنه الركوع السجود عنده شيء يصح السجود عليه مثلا فقط أنه لا توجد بالنسبة له نعم استقرار طمأنينة فإذا عندنا صورتان صورة لا يمكنه كثير من الأجزاء والشرائط وصورة أخرى يمكنه كل الأجزاء والشرائط إلا أنه بسائر أو واقف أحيانا تتحرك نسأل الله الحكم يختلف حكم يختلف ثم شيخنا بالمناسبة احفظه شيخنا خلي بالك لما نقول استقرار المصلي وطمأنينة المصلي هي على قسمين خلي بالك شيخنا عندنا طمأنينة بالنسبة لنفس المصلي وطمأنينة لمكان المصلي كيف شيخنا أنا أقول لك كيف يعني قد يكون المكان مستقر على الأرض لكن هو لما يصلي هكذا لا يطمئن يرفع رجله وكذا فالمكان مستقر لكن نفسه غير مستقرة ومرة يبحث بحث آخر يقال طمأنينة المصلي يعني من حيث المكان قد يكون هو مستقر لكن مكانه الذي يقف عليه متزلزل أحيانا يمشي يتحرك كذا فعندنا قسمان تارة بالنسبة لنفسه الطمأنينة لنفسه هذا تأتي في مبحث أفعال المصلي هل يشترط أن يكون المصلي مطمئن في نفسه غير استقرار المكان أو لا يشترط بحث المكان هنا الآن نبحث الطمأنينة بمعنى استقرار مكان مصلي شيخنا خلي بالك فإذا هنا عندنا صورتان تارة الصلاة على الراحلة تفقدك كثير من الأجزاء والشرائط وتارة لا هنا لا فرق سواء كانت الراحلة واقفة أو ماشية أما الصورة الأولى وهي لو كان الصلاة على الراحل لا يستجمع جميع الأجزاء والشرائط يعني يفوتك كثير من الأجزاء والشرائط منها الاستقبال والقيام والسجود في هذه الصورة المعروف بين الأعلام أن الصلاة باطلة في هذه الصورة فلا إشكال عندهم في بطلانها وفي الجواهر إجماعا بقسمين بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين يقول صاحب الجواهر أصل هذا من المسلمين صلي على الراحل الفريضة ولا يمكن الاستقبال ولا القيام ولا الركوع ولا السجود صلاة باطلة وفي المدارك أما عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة في حال الاختيار فقال في المعتبر أنه مذهب العلماء كافة سواء في ذلك الحاضر والمسافر يقول لا فرق ومما يدل أن قل قبل أن يدل ليش تبحثوا شيخنا قد يقول شيخ هذا واضح قل لا لأن العلماء يعني جماعة منهم ما فصلوا قالوا الصلاة على الراحل اختيارا باطلة والصلاة على الراحل اختيارا صحيحة. هنا التفصيل، لذا أنا فصلت حتى أبين وين المراد من الصحة وين المراد من الفساد. من هذا الباب نحن نتكلم في هذه الصورة. ومما يدل على الفساد في هذه الصورة مضافا للتسالم بين جميع الأعلام يدل عليه بعض الأخبار، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 14 من أبواب القبلة حديث واحد. قال لا يصلى على الدابة الفريضة، أو لا يصلي على الدابة الفريضة، لا يصلي الفريضة على الدابة، لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، يضع شيء على جنبه من الفريضة ويومئ في النافلة إماما، أما في النافل يومئ إماما. وهذه واضحة، قال لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض، فمعناه حال اختيار لا يصلي الفريضة على الدابة.
ما هو إلا
نعم حصل. طبعا هنا المريض مراد العاجز، يعني ليس خصوص المريض، العاجز مراد العاجز. ومنها موثقة عبد الله ابن سنان، نفس الباب، باب 14 من أبواب القبلة في حديث 4. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال لا إلا من ضرورة. قال لا إلا من ضرورة. طبعا نحن هذه الروايات بما أنه عندنا نحن إذا أمكنه الاستقبال والقيام والركوع والسجود عندنا صلاة صحيحة، يبقى استقرار المكان. نحن المهم عندنا استقرار المصلي، هذا المعتبر استقرار المكان إذا يمكن اضطراب فاحش لا دليل عليه. فنحن عندنا في الراحل أو في السفينة إذا استجمع الشرائط الاستقبال والقيام والسجود تصح الصلاة الفريضة، تصح. فهذه نحملها حينئذ نحن على عدم إمكان استجماع الشرائط، حينئذ نحملها هذه الرواية التي تقول لا، يعني معناه ما أمكن غالبا على الراحل لا يستجمع جميع الشرائط، غالبا أحيانا قد يكون على غير القبلة أو لا يمكنه القيام أو الركوع والسجود وما أشبه ذلك، فنحن نحملها على هذا المعنى. هذه الرواية الثانية، صاحب الحدائق رحمه الله اعترض على توصيفها بالموثقة. ليش تقول عنها موثقة؟ صاحب الحدائق هو وليس من دأبه المناقشة في سند الرواية، لكن يقول على مبنى الجماعة، تقول موثقة على مبناكم، ليست موثقة على مبناكم. ليش؟ يقول فيه يا أحمد ابن هلال العبرتائي، نعم هو ضعيف. فيقول ليش تقولون أنها موثقة؟ لا، نحن على المبنى عنا، نعم هذه رجل ثقة، يعني أحمد ابن هلال العبرتائي، نحن عنا ثقة، فالرواية عنا موثقة.
هو الثقة ليس إماميا؟
ليس إماميا، نعم ليس إماميا.
وعامة؟
يعني عنده كذا مغالب كذا مذهب.
وجه كما موصف
فيه هو يعني ليس من المذهب من هذا الباب، عنده شيء. ثم ذكر رواية ثانية صاحب الحدائق لعبد الله بن سنان وقال هي موثقة، يعني تجدون رواية موثقة لعبد الله، أنا أعطيكم رواية، يقول صاحب الحدائق أنا أعطيكم رواية موثقة. هذه الرواية هي الوسائل باب 14 من أبواب القبلة حديث 7. قال عندنا رواية موفقة يقول صاحب الحدائق، رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن النضر عن ابن سينان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تصلي شيئا من المفروض راكبا. قال النضر في حديثه: الا ان يكون مريضا. نحن انصافا بالنسبه للروايه الاولى قلنا ما عندنا مشكله، قلنا الروايه معتبره. وأما الرواية الثانية فإنها أيضا صحيح لا إشكال فيها، موثقة أيضا. فالإنصاف أصبح الكلام حول هذه المسألة واضح، إذا لزم اختلال شيء من واجبات الصلاة فحتما الصلاة باطلة من الاستحباب. لا لا، هذا عبد الله النظري عن عبد الله النظري. لا إشكال في المسألة، أولاً تسالم ثم الروايات على أنها إذا فقدت الصلاة بعض الأجزاء من الاستقبال والقيام والسجود تكون باطلية. يبقى الكلام قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية، يبقى الكلام في الصلاة المنظورة نذر الصلاة، سواء كان هو كان راكب لما نذر الصلاة أم لا، يقول لله علي أن أصلي مثلا كذا كذا من الصلاة، هل يصح أن يصليها على الراحلة اختيارا أم لا؟ وقع الكلام بين العلماء في هذه المسألة. الشهيد رحمه الله وجماعة لهم كلام استظهر، يعني مثلا بعض الأعلام استظهر من إطلاق الفريضة في النص وكلام الأعلام ما يشمل المنظورة، يقول لما يقول لا تصل الفريضة على الراحلة يقول مراد من الفريضة ما يشمل المنظورة. الشهيد رحمه الله قال في الذكرى، قال المصنف في الذكرى: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال، طبعا قد يكون غير استقبال ايضا. ثم قال: وان كانت منظوره، عدد المنظوره سواء نذرها راكبا او مستقرا على الارض، لانها بالنذر اعطيت حكم الواجب. صحيح هي مستحبه الاصل لكن عرض عليها الوجوب فاصبحت واجب، أعطيك حكم الواجب. وعليه فمن نذر أن يصلي ركعتين أو أربعة أو عشرة لا يصح أن يصليها على الراحلة. أما العلامة في التذكرة رحمه الله قال: لا تصلي المنظورة على الراحلة لأنها فرض عندنا. ثم نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة، ثم قال: وليس بشيء، يعني قول أبو حنيفة. صاحب المدارك يقول: أنتم ليش هكذا تقولون وتفعلون؟ آخر يمكن التفرقة بين الواجب بالأصل والواجب بالأرض. صاحب المدارك رحمه الله كيف سيدنا قال: ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم أنه لا تصح على الراحلة، واختصاص الحكم بما وجب بالأصل، واجب الأصل، خصوصا بعد وقوع النذر على تلك الكيفية، يعني هو راكب. قال: عملا بمقتضى الأصل نشك هل يعني يجب أن تكون على الأرض أو لا، أصبح عدم وجوب. وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر يشمل هذا المورد ايضا، الصلاه على النبي على الراحل. ثم قال: ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام. الوسائل باب 14 من أبواب القبلة حديث 6. قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم. قال: نعم. ثم أشكل في الطريق، في طريق الرواية، وفي الطريق قال: محمد بن أحمد العلوي، ولم يثبت توثيقه. ثم قال: وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه ورفع عقابه. طيب، نحن الآن شيخنا الجليل نعالج هذه المشكلة، أو نرى ما هو الإنصاف. هل أن الصلاة المنظورة حكم الفريضة بالأصل، أم لا أنه يجوز لك أن تصلي المنظورة على الراحلة ولو كانت فاخرة لبعض الأجزاء والشرائط؟ ما هو الإنصاف شيخنا؟ شو الإنصاف هو؟ فلنبدأ بكلام صاحب الحال المدارج أخيرا نناقشه، ثم نرى إذا لم يكن عندنا رواية نأتي إلى الأصل، ما هو الأصل. أما ما ذكره صاحب المدارج بالنسبة للرواية، نبدأ من آخر شيء، من حيث انتهى، حيث انتهى آخر شيء. هذه الرواية الذي أشكل عليها صاحب المدارج وقال فيها محمد بن أحمد العلوي، طبعا هذا يرجع إلى عبد الله بن الحسن، يعني حفيد حفيد له، يقول أنه لم يثبت توثيقه. هذه الرواية شيخنا رويت بطريقين، هذا الطريق الذي فيه محمد بن أحمد العلوي، والثاني الطريق الثاني رواها الشيخ بإسناد عن علي بن جعفر. وطريق الشيخ لعلي بن جعفر ماذا؟ صحيح. فإذا هي بالطريق الثاني لا عيب فيها، لا عيب. كما أحيانا كثير أحيانا إذا تلاحظ رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد تكون ضعيفة، لكن الشيخ الحر يذكرها في كتابه عن كتاب ابن جعفر وطريقه إليه صحيح، يرجع للشيخ. فإذا هي رواية بطريقين، خلي الطريق الأول ضعيف إن شاء الله، يبقى الطريق ثاني. هذا أولا. ثانيا، أنت شيخنا ليش تقول لم يثبت توثيقه؟ يعني بناء قياسا على جدي مثلا عبد الله بن الحسن؟ لا، أنا أنقل لك رواية عن الشيخ الصدوق على وزن فعول تدل على توثيق الرجل محمد بن أحمد العلوي. كيف؟ الشيخ الصدوق رحمه الله، الشيخ في إكمال الدين، كتاب إكمال الدين، في باب النص على القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال الشيخ الصدوق، قال: حدثنا الشريف الدين، يعني شريف الدين، هو يقول الشريف الدين، حدثنا شريف الدين الصدوق، شيخنا الصدوق أبو علي محمد ابن أحمد، وهذا العلوي، محمد ابن أحمد ابن زيادة بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. ماذا قال عن الشيخ الصدوق؟ الصدوق قال
الشريف الدين،
الدين ممكن، ممكن ما يعني لا يوجد فيها هكذا، يعني ما يوجد فيها تجديد، ممكن يكون المراد هكذا، يعني كاحتمال. فيقول الصدوق، الصدوق يعني عبارة ما شاء الله ظهير هنا، هذا مطلب كافي، والشيخ الصدوق من المتقدمين انصافا، صحيح وغالبا ما يعتمد على شيخه ابن الوليد، ما وفقه يقول شيخ وقته مضعه، لكن أحيانا هو يوفق الشيخ الصدوق، هو الشيخ الصدوق ما شاء الله. فإذا شيخنا سيدنا وسع المدارك محمد أحمد العلوي رجل محترم. وإن أردت المزيد، العلامة رحمه الله صحح رواية في طريقها محمد بن أحمد العلوي، طبعا تصير العلامة يعني مؤيد للمطلب، مؤيد ليس دليل لكن مؤيد. فعلى جميع الأحوال، أول أن طريق ثاني صحيح، وثانيا أن الرجل محمد بن أحمد العلوي رجل موثق، فالإنصاف شيخنا الرواية صحيحة ليس ضعيفة. طيب هذا بالنسبة لسند الرواية. أما الدلالة وصاحب المدارك على ما استدل بها، استدلها على أنه ماذا يصح أن تكون على الراحلة وهكذا. بعضهم أشكل عليه على الدلالة، قال أصل الرواية من هذه الجهة غامضة، يعني ليست واضحة، لا هي نص في ذلك ولا ظاهرة. ليش؟ يحتمل أن يكون حال الاضطرار ما يدريك، يحتمل أن يكون صليها على الدار على الدابة في حال الاضطرار لا حال الاختيار، ونحن كلامنا في حال الاختيار. والجواب نقول لهم هؤلاء، لا أنتم بعيدا مصطفر. ليش؟ ظاهر الرواية حال الاختيار، أقول ظاهر، أقول نص. شوف الرواية شيخنا يقول: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزي أن يصلي ذلك على دابته ومسافر؟ حال اختيار وفيها شيء مضطرار أصلا تحمل على هذا، لا أقل هي قوية من هذه الجهة، يعني هذا الإطلاق جدا قوي. وعليه فحينئذ في هذه الصورة لا يمكن تخصيصها بحال الضرورة، لأن إطلاقها قوي. وأما الروايات السابقة، سيد عبد الرحمن موفق ابن سنان، أولا لا تخصص عن هذه الرواية، لأن إطلاق الصحيحة السابقة والموثقة ليس أقوى من هذا الإطلاق. ثانيا أصير تأملنا سيد عبد الرحمن وفرد بن سنان، تأملنا نجد أنهما منصرفتان إلى الفرائض اليومية أفصاحا. انظر مثلا الروايتين، قال مثلا عبد الرحمن قال: لا يصلي على الداب الفريضة. لا، فريضة عادة تطلق على المحسن اليومية، هو صلى منظورة بعيدة، أنت شو صلى منظورة؟ لا يصلي الفريضة مقابل النافلة يعني اليومية، لا يصلي الفريضة إلا مريض كذا وكذا. وهكذا في موثقة ابن سنان، موثقة ابن سنان، قلت لأبي عبد: أيصلي شيئا من المفروض راكبا؟ قال: من صلاة إلى يومي صلاة.
قال: الصلاة خارجي.
ليس خارجي، عارف استعمل الصلاة المفروضة أو الصلاة كذا الفريضة إلى اليومية، استعمل كثيرا في هذا المعنى.
هذه
ليش صلاة الصلاة المفروضة؟ ما خلصنا بعد. لما نخلص نشوف نتيجة. ما خلصنا البحث بعد. البحث لا زال مستمر. لما نشوف النتيجة قد يكون دليل آخر شيء ثاني بعد. فبناء عليه إلى هنا يعني يمكن أن هكذا نقول، لكن بعد ما خلص البحث. وبناء عليه فإذا الصلاة التي منعت الروايات التي منعت إنصافا لا تشمل المنظورة. لا يقال لها الصلاة مفروضة أو الفرائض، لا تصلي المفروضة اختيارا. طيب إن قلت قبل أن نكمل عن النافع، إن قلت إذا كانت هذه الروايات لا تشمل إلا الصلاة المفروضة اليومية، فإذا الصلاة الواجبة غير اليومية، هل يصح إتيانها على الراحلة؟ وتقول أن هذه الرواية لا تشمل إلا اليومية، هل يصح إتيانها على الراحلة مع عدم استجماع الشرائط؟ نقول لا يصح، لكن لا من باب الروايتين. من أي باب؟ من باب عندنا كل صلاة واجبة بالأصل غير اليوم، يعني أفرض مثلا، أفرض مثلا صلاة الآيات من باب المثال، واجب بالأصل إذا صار أسبابها ليست يومية أو ما أشبه ذلك، لا تصح. ليش؟ لأن يشترط فيها شرائط، منها الاستقبال، منها القيام، منها الركوع، منها السجود. هل أترك من الروايات هذه، لكن الصلاة فاقدة للأجزاء، يعني المأمور به لم ينطبق على المأتي به، سواء موجود رواية أو لا توجد رواية على الإطلاق. فنقول بعض الصلاة الواجبة بالأصل لا يصح إتيانها على الراحلة إذا كانت فاقدة لجملة من الأجزاء والشرائط، لأن المأمور به لم ينطبق على المأتي به. وإن كانت سيد عبد الرحمن وفقة ابن سنان لا تشمل إلا الفريضة مثلا، حتى الصلاة على الميت، الصلاة على الميت أيضا لأنه من أركانها الاستقبال والقيام، وهذا ركن. يعني أنت إذا إنسان جلس الله أكبر أشهد أن لا إله وصلي على الميت، ولا يصح شيخنا، لا بد من قيام. وثانيا لا بد من استقبال، حتى الصلاة على الميت إذا كانت فاقدة لهذين الركنين الأساسيين أو لأحدهما أيضا باطلة، لا من باب أن سيد عبد الرحمن تشمل صلاة الميت مطلق، لا، من باب أنها ليست جامعة لأجزاء وشرائطها، فاقدة. واضح مولانا إلى هنا؟ تعال إلى النافل الآن، حتى الآن تعال النافل شيخنا الجليل. طيب
أنهينا النافل؟
بعد ما أنهينا، وقلت تعال شيخنا، تعال، ليس معناه أنهينا، تعال يعني تعال شيخنا معناه
النافل،
إيه بعد ما خلصنا، تعال المنظورة أقول، وتعال إليها بعد، أما الصلاة المنظورة، الصلاة المنظورة هنا هل يصح إتيانها على الراحل أم لا؟ أولا الروايتان سيد عبد الرحمن ومطلوب السنة لا تشملها، هذا واحد واضح مولانا، لا تشملها. طيب ثانيا التسالم بين الأعلام قدر المستطاع لبه ويقتصر فيه على القدر المتيقن هو الصلاة اليومية وكذا. يبقى صلاة النافلة إذا الإنسان نذرها وهو على الراحلة بهذه الكيفية، ليش لا تصح شيخنا؟ ليش؟ قلت أوفوا بالنذر يشملها واشملها، تقول ما فيها قيام، قال لي ما فيها، مثل النافلة تصبح. أنا بالنتيجة أعمل على مقتضى الدليل، ما الدليل على الإطلاق؟ تقول أخذت حكم الصلاة من أين أخذت؟ يعني من جيب الخاص، يعني يكون دليل. لماذا أعطيت حكم الصلاة الواجب الأصل؟ ليش أعطيت؟ مع أن قال الله عليه أعطيت، لا التسالم يشملها لأنه دليل لبي، ولا الروايات تشملها، ولا أدلة الأجزاء والشرائط تشملها. ليش؟ لأن نذرت على هذه الكيفية، والنذر على هذه الكيفية صحيح، ما المانع منه؟ إلا اللهم لا يقال أسلم نذر باطل، هذا شيء آخر. إذا قلت أسلم نذر باطل حينئذ أصلا نسمع نسى منظوره، يعني إذا نذر بهذه الكيفية وقلت أن هذا مرجوح حينئذ تصبح بعض آخر. لكن الكلام عندكم في صحة النذر هذا. أما إذا قلتم أصل النذر باطل هذا بحث آخر. بعد ما عندنا صلاة في هذه الحالة مقدورة. أحسن. لم نحفظ. لو فرضنا هذا بحث آخر. أقول إذا شككنا في أصل المطلب هذا بحث آخر. لا كلامنا إذا كان صلاة مقدورة على كل على الصحة يعني. كلامنا. فمقتضى الصناعة العلمية لا بأس، وإن كان الأحوط نعم أو وجوبا بعد الصلاة، إن كان الأحوط أنه يأتي بها مستجمع للصلاة.
بالنسبة للتساهل صحيح هو يعني لا نساب له، ولكن هم تساهموا ولو تركوا الاستفصال يعني لم يقولوا عدم القول الفصل.
لما أن يعني معقد الإجماع تقول
لم يفصلوا عندما قالوا الصلاة الواجبة
والنتيجة
الواجبة
بالأصل. ما هو لما نحن شككنا مجرد الشك يكفي في عدم شمول الدليل له. الكلام هو في خلاف فيها شك، مجرد الشك فيدل على أنه لا يشمله.
لكن ما ذكرتموه من عدم شمول التسالم لا باعتبار أنه يقصد في أقل متيقن فقط في الأجزاء التي
تثبتها
في هذه الحال إذا كان دليل التسالم، أما غيره
فالغيره غيره. لا نحن الكلام على الراحلة.
على الراحلة.
هل أنه يشغلها؟ ما هي الفرض أنها نافلة كانت. ما الفرض أنها نافلة نظرها. والنافلة صحت يعني على الراحل اختيارا. والكلام هنا. نشوف هي في معنى أن النافلة اختيارا يصح على الراحلة بدون استقبال بدون طبعا
طبعا. هذا المعنى.
أو استحبابا
كان تحسن الاحتياط مع أنه مثلي كان أن تقع الصلاة على الراحلة.
أخي الشيخ هذا سؤال عجيب، شو كان الاحتياط حسن على كل حال؟
لا بس أنا نذرت أن يكون على
الراحلة. إيه على الراحلة لا بأس.
فبتبطل
لا يعني نذرت أنه هذا فرض منها، ولأنه بخصوص أنه بحيث لا تصح، يعني أنا قاصد أنه لا تصح إلا بهذا، أنا عندي قصد هذا الشيء، يعني فرض لها هذا. نظرت على الراحلة ليس بخصوص أنه لو كانت على الأرض أنا لا أنظرها، إذا كان مستقبل ما عندنا كذا مطلق يعني هذا المعنى والاحتياط حسن. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، والمهم هو المسألة الثانية فيما لو كان مستجمع للاستقبال والقيام والركوع والسجود، إلا أنه لا طمأنينة، لا طمأنينة بالمعنى الثاني والمعنى الأول مستقر بنفسه مستقر. فهل هذا يضر بصحة الصلاة أو لا؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.